أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا عن أصل المطالب المتعلقة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر بتفاصيلها، يذكر الأصوليون عدة تنبيهات في ذيل أصل المطلب. والكلام الآن في التنبيه الأول. وعقد التنبيه الأول لبيان الشرط أو الجزء الذي ثبتت جزئيته وشرطيته، هل أنه شرط مطلقا يعني حال الذكر وحال النسيان، أو أنه شرط مقيدا بحال الذكر، ويترتب على ذلك آثار فقهية. نحن نعلم أن الشيء إذا ثبت أنه جزء أو أنه شرط وترك عمدا فالعمل يكون باطلا، المشروط عدم عند عدم شرطه، والكل عدم عند عدم جزئه، يعني لا يتحقق الإتيان بالكل. هذا المقدار مسلم ومعروف، ولكن الكلام أنه هل أخذ جزءا أو شرطا مطلقا يعني حتى حالة النسيان هو شرط وهو جزء أو لا، يترتب على ذلك أنه إذا قلنا بأنه شرط أو جزء مطلقا فلو ترك نسيانا يكون العمل باطلا، وأما إذا كان الجزء أو الشرط مقيدا بحال الذكر فعندما يترك نسيانا لا يوجب ذلك بطلان العمل، لأن العمل حينئذ يكون موافقا للمأمور به. فالبحث فعلا يقع في هذه الجهة، هل أن الجزء أو أن الشرط أخذ مطلقا أو لا، والكلام طبعا في مقتضى القاعدة. قبل ذلك هنا نقطتان تثاران في المسألة. النقطة الأولى، إذا ثبت عندنا صحة العمل عند فقدان جزء أو فقدان شرط نسيانا، فهل هذا العمل الذي حكم بصحته بعد ثبوت الصحة، هل هذا العمل من باب أن المأتي به موافق للمأمور به فيكون المكلف امتثل المأمور به، أو من باب أن ما أتى به يسقط الأمر، بمعنى أنه يفي بحصول الملاك، يعني وافي بالملاك الملزم، المأمور به فيه ملاك ملزم دعا إلى أن يؤمر به، والمأمور به هو الكل المركب الكامل الذي فيه الملاك، ولكن إذا أتى المكلف نسيانا بالمركب الناقص الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط يكون وافيا بالملاك الملزم ومسقطا للأمر. نعيد هذه الجهة، النقطة البحث هنا، إذا ثبتت إذا ثبت لنا صحة العمل. الناقص الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط نسيانا، فهل هذه الصحة الحكم بالصحة هل منشأه أن المركب المأتي به موافق للمأمور به فلهذا حكم الشارع بالصحة، أو لأن ما أتى به واف بتحقق الملاك الملزم فيسقط الملاك الملزم، وبينهما فرق. قد لا تظهر الثمرة في حال ثبوت الحكم بالصحة، يعني الخلاف في أن ما أتى به موافق للمأمور به أو أنه مسقط للملاك، في حال الحكم بالصحة لا تظهر الثمرة، لكن في حال عدم الحكم بالصحة ربما تظهر الثمرة في جريان الأصل. هل الأصل الجاري عند الشك هو البراءة أو هو الاشتغال؟ وهذه نقطة سيأتي التكلم فيها إن شاء الله فيما بعد. النقطة الثانية التي تبحث قبل البحث في مقتضى القاعدة، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل هو الإطلاق أو هو التقييد؟ هل هو الإطلاق ما لم يثبت التقييد، أو مقتضى القاعدة التقييد ما لم يقم دليل على الإطلاق؟ يعني مقتضى القاعدة أن هذا الجزء أو هذا الشرط أخذ بنحو الإطلاق إلا أن يدل الدليل على التقييد، أو أن مقتضى القاعدة هو أن هذا الجزء أو هذا الشرط أخذ مقيدا بحال الذكر إلا أن يقوم دليل على الإطلاق. قبل البحث في مقتضى القاعدة بحث الأصوليون هنا مسألة مهمة، وهي هل يمكن تكليف الناس في غير ما نسيه، يعني هل يمكن تكليف الناس ببقية الأجزاء والشرائط التي لم ينسها، أو أن ذلك مستحيل؟ نفترض أن الناس نسي القراءة في الصلاة، هل هو الآن مخاطب بما أنه ناس مخاطب ببقية الأجزاء والشرائط؟ كان يكون فرضا خطاب هكذا: أيها الناس للقراءة يجب عليك الإتيان ببقية الأجزاء والشرائط، هل هذا التكليف ممكن أو مستحيل بعد الفراغ عن أن تكليف الناس بالنسبة إلى ما نسيه مستحيل؟ القراءة في المثال لما نسيها، حال نسيانه يستحيل أن يخاطب هذا الناس: يا أيها الناس ائت بالقراءة، هذا مفروغ عنه. الكلام الآن هل يمكن خطابه ببقية الأجزاء والشرائط أو لا يمكن خطابه ببقية الأجزاء والشرائط؟ وقع البحث بين الأصوليين في ذلك، واختلفوا على قولين: القول الأول بالاستحالة، أنه يستحيل خطاب الناس ببقية الأجزاء والشرائط، وذكروا لبيان وجه الاستحالة هذا الترديد: خطاب الناس لا يخلو مع وجود هذا الخطاب لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما أن يلتفت للخطاب ويلتفت لكونه ناسيا فينقلب ذاكرا، ففي الواقع لا يوجد خطاب فعلي في حقه، الخطاب نفترضه موجه للناس، أيها الناس للقراءة يجب عليك الإتيان ببقية الأجزاء والشرائط. لما خوطب بخطاب أيها الناس، إذا التفت إلى نسيانه انقلب إلى كونه ذاكرا، لما صار ذاكرا الآن لم يأتي خطاب له بعنوان أنه ناس، لأنه انقلب صار ذاكرا، فلا يوجد إذن خطاب فعلي في حقه بعنوان أنه ناس. وأما الاحتمال الثاني أنه لم يلتفت إلى نسيانه، إذا لم يلتفت إلى نسيانه فإذا هنا لا يوجد خطاب فعلي له. لماذا؟ لأنه لا يمكن تحقق الانبعاث عن الأمر. عندنا قاعدة وهي أن الأمر الصادر من الشارع لأجل انبعاث المكلف نحو المأمور به، نحو العمل، إذا لم يمكن الانبعاث إذن لا يمكن البعث، لا يعقل البعث. الأمر جعل لأجل الانبعاث، انبعاث المكلف نحو العمل، نحو المأمور به، إذا لم يمكن الانبعاث عن الأمر نحو العمل فإذا لا يعقل البعث نحو العمل، البعث يعني بعث المكلف لأجل الانبعاث، فإذا لم يمكن الانبعاث لا يعقل البعث. هذه القاعدة نطبقها فعلا في صورة عدم التفاته، الخطاب موجود في صورة عدم التفاته إلى كونه ناسيا، إذن هو الآن لن ينبعث نحو العمل، لا يمكن انبعاثه عن هذا البعث، انبعاثه عن هذا الأمر، فإذا لا يمكن انبعاثه نحو العمل عن هذا الأمر إذن لا يعقل جعل هذا الأمر، فعليه النتيجة نقول بالاستحالة. فنتيجة الكلام لهذا القول يقول يستحيل فعلية التكليف في حقه، ومع الاستحالة الفعلية للتكليف في حقه يمتنع الجعل. هذا القول الأول. القول الثاني قول بالإمكان وعدم استحالة خطاب الناس بالإتيان بما عدا الأجزاء المنسية، وذكر في ذلك بعض الأوجه. فالمحقق صاحب الكفاية قدس سره ذكر وجهين في ذلك. الوجه الأول لبيان الإمكان يقول بأن خطاب الناس ليس بعنوان كونه ناسيا، ليس بعنوان أيها الناس يجب عليك أن تأتي ببقية الأجزاء والشرائط، لا، وإنما الخطاب له بعنوان ملازم لعنوان الناس. مثلا نفترض عنوان أيها القائم، أيها الكاتب يجب عليك الإتيان ببقية الأجزاء والشرائط، ليس بعنوان أيها الناس إذا نسيت القراءة فيجب عليك البقية، لا، وإنما أيها الكاتب أيها القائم مثلا نفترض أن هذا عنوان ملازم للناس، هذا العنوان الملازم للناس وإن لم يكن ملتفتا المكلف لنسيانه، وإن لم يكن ملتفتا إلى نسيانه يمكن خطابه بهذا العنوان الملازم أو هذا العنوان اللازم فينحل الإشكال. الإشكال إذا خوطب بعنوان كونه ناسيا، أيها الناسي، يأتي هذا الترديد المتقدم في بيان الاستحالة. أما إذا كان بالعنوان الملازم الآخر فلا، لا يرد هذا الإشكال. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول أورد عليه، أورد السيد الخوي رحمه الله عليه بأنه هذا مجرد فرض وهمي لا واقع له ولا حقيقة له، خصوصا وأنه لا توجد عندنا ضابطة للنسيان، وتختلف باختلاف، والنسيان يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف الأجزاء وباختلاف الشرائط وباختلاف الحالات. إذن لا يوجد عندي عنوان لازم لعنوان الناس حتى نقول يخاطب الناس بهذا الخطاب بهذا العنوان اللازم، لا يوجد عندي ذلك. فعليه هذا مجرد فرض لا حقيقة له لا واقع له فلا يفيدنا، غير مضبوط، يعني عنوان غير مضبوط. إذن هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني الذي أفاده أيضا صاحب الكفاية قدس سره يكون بهذا البيان. أن يوجه التكليف بأركان الفعل، ما يتقوم به الفعل، إلى جميع المكلفين، ويتوجه تكليف بما عدا هذه الأركان ما يقوم الفعل لخصوص الذاكرين. فيكون عندنا في الواقع خطابان، الخطاب الأول موجه لجميع المكلفين الذاكرين والناسين، ومتعلق هذا الخطاب هو أركان الفعل، ما يتقوم به الفعل، أركان الصلاة مثلا ما يتقوم به، ما تتقوم به الصلاة. وعندنا خطاب خاص للذاكرين وهو متعلقه ما عدا الأركان، الأجزاء والشرائط التي ليست مقومة للفعل. فأيضا على هذا الأساس ينحل الإشكال، نقول يمكن خطاب الناس والناس مخاطب في خصوص ما يتقوم به الفعل. هذا الوجه ثبوتا ممكن، ولكن يحتاج إلى دليل إثباتا، يعني يمكن أن نتصور وجود ثبوتا لا محذور فيه، يعني لا استحالة فيه، يمكن أن نتصور وجود هذين الخطابين، لكن في مقام الإثبات تحتاج إلى دليل. في باب الصلاة قام هذا الدليل، وجد هذا الدليل. هذا الدليل حاصله في باب الصلاة أنه بعد أن نلاحظ الدليل الدال على وجوب الصلاة، ونلاحظ قاعدة لا تعاد، حديث لا تعاد، وبعض الأدلة الخاصة في الموارد الخاصة، نخرج بهذه النتيجة أنه عندنا خطاب عام لجميع المكلفين يجب عليهم الإتيان بالصلاة. بعد ذلك لما وجدت عندنا رواية لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، استكشفنا من ذلك أن الخطاب العام الشامل للناس وغير الناس يختص بخصوص الخمسة، هذا خطاب للجميع. وبالنسبة إلى ما عدا هذه الخمسة يكون الخطاب خطابا لخصوص الذاكرين لا يشمل الناس. بالتالي المكلف الناس للقراءة مثلا بالنسبة إلى الأركان وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط الأخرى الذاكر لها يكون مخاطبا، يكون مأمورا. بالنسبة إلى الجزء المنسي وهو القراءة هو غير مخاطب، لأن قلنا بعد الجمع بين الدليلين يعني بين الأدلة خرجنا بهذه النتيجة، أن ما يتقوم به الفعل عام للناسين والذاكرين، وأن ما عدا ذلك خاص بالذاكرين. إذن الآن المكلف الناسي للقراءة. بالنسبة إلى ما تتقوم به الصلاة الخطاب موجود، بالنسبة إلى بقية الأجزاء غير القراءة هو ذاكر، فإذا الخطاب له متحقق. فإذا هو يأتي بالصلاة الفاقدة للجزء عن انبعاث عن الأمر المتعلق بها، والمخاطب هو بها. غاية الأمر هو في ذهنه يعتقد أن ما يأتي به هو نفس ما يأتي به غيره الذاكر، لأنه هو غير ملتفت إلى نسيانه، فيعتقد بأنه مخاطب بنفس خطاب الآخرين. هذا الاعتقاد لا يضر، هو انبعث عن وجود أمر متعلق بهذه الأمور وموجه له، ولكن انبعث باعتقاد أن مثله مثل غيره، فهو يعتقد أنه ينبعث عن الأمر المتوجه لغيره، بينما هو ينبعث عن الأمر المتوجه له. هذا النحو لا يضر في الامتثال، وهذا النحو يمكن حمل كلام الشيخ الأنصاري عليه كما أفاد السيد الخوي رحمه الله. هناك كلام للشيخ الأنصاري على أن هذا من باب الخطأ في التطبيق، نقله عنه المحقق النائيني. المحقق النائيني ينقل عن الشيخ الأنصاري أنه يمكن التصحيح بنحو الخطأ في التطبيق، وأشكل عليه المحقق النائيني بأن الخطأ في التطبيق لا يشمل المقام. الخطأ في التطبيق فيما إذا أمكن توجه كلا الخطابين في حد نفسهما، ولكن في الواقع يوجد خطاب واحد وأتى به على أنه الخطاب الآخر. مثلا يمكن أن يكون الأمر المتوجه لهذا الفعل الفلاني هو الوجوب، أمر بالوجوب، ويمكن أن يكون أمر بالاستحباب. هذا الفعل يمكن أن يوجه له الخطاب بالوجوب، ويمكن أن يعني المكلف يوجه له الخطاب بالوجوب وجوب هذا الفعل، ويمكن أن يوجه له الخطاب بالاستحباب بالنسبة لهذا الفعل. هو أتى به على أنه واجب وتبين في الواقع أنه مستحب، هذا خطأ في التطبيق. ما نحن فيه يستحيل تكليف الناس، فإذا كان يستحيل تكليف الناس إذن لا تنطبق قاعدة الخطأ في التطبيق، لأن أحد الفردين مستحيل. هكذا أفاد المحقق النائيني. سيد الخوي رحمه الله يقول لعل مراد الشيخ الأنصاري من الخطأ في التطبيق هو ما ذكرناه، وهو أن المكلف الناسي للقراءة هو مخاطب في الواقع بالأركان ما يتقوم به الفعل وببقية الأجزاء والشرائط الذاكر لها، هذا الخطاب موجه له، وهو يعتقد بما أنه ناس في الواقع ولا يعلم أنه ناس، يعتقد أن الخطاب الموجه له هو نفس الخطاب الموجه لغيره الذاكرين، يعني الشامل لما تتقوم به الصلاة وسائر الأجزاء والشرائط بما فيها القراءة. فهو انبعث عن الأمر، ولكن يعتقد بأن الأمر الذي انبعث عنه هو نفس الأمر الذي انبعث عنه غيره من الذاكرين، وفي الواقع لا، هو الأمر الذي انبعث عنه الذي يخصه غير ما يشمل الآخرين. هذا المعنى عبر عنه بالخطأ في التطبيق. على كل حال، هذا الوجه وهو وجود خطابين في الواقع، خطاب ليتعلق بما يتقوم به الفعل، وخطاب وهذا شامل للناسين والذاكرين، وخطاب خاص إلى خصوص الذاكرين وهو ما عدا هذه الأجزاء التي يتقوم بها الفعل، هذا خاص للذاكرين. هنا ينحل الكلام، وثبوتا مقبول وإثباتا قام الدليل عليه في باب الصلاة كما أفاد السيد الخوي رحمه الله. يمكن نضيف بأن الدليل إثباتا قام عليه أيضا في غير باب الصلاة، وذلك إذا تمسكنا بذيل لا تعاد الصلاة. ذيل لا تعاد الصلاة يقول فإن السنة لا تنقض الفريضة، هذا تعليل يمكن أن يقال كما نقل في غير مقام طبعا عن سماحة السيد السيستاني حفظه الله أنه يتمسك بهذه القاعدة الكلية، يمكن أن نقول هذه القاعدة الكلية فإن السنة لا تنقض الفريضة تشمل باب الصلاة وغير باب الصلاة، فلا تعاد الصلاة صغرى من صغريات قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وهذه القاعدة لا تنقض السنة الفريضة يمكن تطبيقها في غير باب الصلاة، فيكون عندنا إذن دليل ممكن ثبوتا وعندنا دليل إثباتا في غير باب الصلاة. فالنتيجة من ذلك أنه لا يستحيل تكليف الناس بهذا المعنى الذي ذكرناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.